إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله من كتاب الحج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
للمحرم أن يفعله، مراده ذكر أمور يجوز للمحرم أن يفعلها ولا تتنافى مع إحرامه. أورد في هذا الباب ما جاء عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، قال مالك: وأنا أكرهه. أقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرى في نزع القرادة، يقرد يعني ينزع القراد، والقراد نوع من الحشرات تصيب الجمال عادة، تقع على جلدها وتأخذ من دمها، يقال لواحدتها قرادة، وصغارها الحلم، وصغارها يسمى الحلم. كان عمر رضي الله عنه يقرد بعيره بطين بالسقيا، السقيا قرية صغيرة بين مكة وبين المدينة، فرأى ربيعة ابن أبي عبد الله بن الهدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك، يفعل ذلك، ففيه دلالة أن قتل مثل هذه الحشرات ليس مما ينافي الإحرام. وقد سبق أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلهن المحرم أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فيه دليل أن ما عدا هذه الخمس لا يقتل، أن ما عدا هذه الخمس لا يقتل. وقلنا الذي يظهر أن المراد بهذا الحديث أي من الصيد، أي من الصيد، فلا يدخل فيه الحشرات الصغار كالذباب أو الناموس أو نحو ذلك، فكل هذا يجوز للمحرم قتله. ومن ذلك القراد، ومن ذلك القراد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزعه عن جلد بعيره، وفي نزعه هلاكه، يعني كان يقتل هذا القراد ولا يسمح له بالبقاء على جلد بعيره، ففيه أن هذا الخليفة الراشد لم يكن يرى في ذلك ما ينافي الإحرام. قال مالك: وأنا أكرهه، وأنا أكرهه، أي لا أراه جائزا للمحرم، هذه سر الكراهة بمعنى التحريم، أو أرى أن الأولى للمحرم أن يتجنبه، وأرى أن الأولى للمحرم أن يتجنبه. ما وجه قول مالك رحمه الله؟ وجه قول مالك في الكراهة، وجه قول مالك في الكراهة عموم الحديث الأول، وكنا أخبرناكم في الدرس السابق أن الإمام مالك لم ينظر إلى هذا العموم، أن الإمام مالك لاحظ هذا العموم ولم يلحظ المخصصات التي اقترنت بالنص، فاعتبر كل ما عدا هذه الخمس لا يجوز للمحرم أن يقتلهن حتى ولو كانت مثل هذه الحشرات تضر ببعير المحرم، فإنه يرى أنها لا تقتل على وجه الكراهة، إما التنزيهية وإما التحريمية. وأيده في هذا ما سيورده في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره للمحرم أن يقتل القراد، ولكن هذا فيما يظهر أنه على وجه الكراهة التنزيهية لا على وجه التحريم، إذ لا يظهر دليل يمنع من قتل مثل هذه الحشرات، خاصة إذا ما آذت المحرم أو المسلم، لأن محل النهي في القتل هو أن يقتل المحرم صيدا، هو أن يقتل المحرم صيدا، أما مثل هذه الأمور التي تؤذيه أو تؤذي دابته وتضعفها وتجعل عملية الانتقال بها من أجل الحج صعبة، فإن الذي يظهر أن ما فعله عمر هو على أصل الجواز، لكن نستطيع أن نقول مراعاة لقول ابنه ابن عمر عبد الله أن هذا على خلاف الأولى إلا أن يحتاجه المسلم. ثم أورد الإمام عن عائشة رضي الله عنها أمرا آخر مما يجوز للمحرم أن يفعله، وهو أن يحك المسلم جسده حتى ولو كان محل شعر، فقد أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم أيحك جسده، قالت: نعم فليحككه، ويشدد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته، يعني تأكيدا لحل أن يحك المسلم جسده. وظاهر الكلام في الإطلاق الذي أطلقته السيدة عائشة أن هذا يشمل حتى المحل الذي يكثر فيه الشعر، حتى المحل الذي يكثر فيه الشعر، لأنه لم يقصد إزالة الشعر، ولم يقصد قطع الشعر، ولم يقصد نتف الشعر، إنما قصد الحك، فإذا احتاج للحك يجوز. ولكن فقهاء المذهب المالكي يقيدون هذا الجواز بأن إذا كان في المحل الذي فيه الشعر فعليه أن يحك برفق حتى لا ينزل الشعر، والذي يظهر أن الأمر واسع، لأنه لو كان مقيدا بهذا القيد لنبهت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها ولم تطلق كلامها. وفي جواب السيدة عائشة رضي الله عنها ما يشعر أن العالم لا مانع أن يؤكد الكلام حتى ولو ذكر صورة غريبة، حتى ولو ذكر صورة غريبة، يعني كان ممكن السيدة عائشة تقول: نعم يجوز، ولو يعني شد في ذلك وتسكت، ولكنها قالت: وإني ولو ربطت قدم يداي لحككت بقدمي، ذكرت هذه الصورة الغريبة لتأكيد جواز الحك، أو لعلها ذكرتها لمناسبة حالة في السائل رعتها في الجواب ولم يذكرها في سياق السؤال، والله أعلم. ثم أورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. النظر في المرآة قد يبدو في البداية أنه من الترفه، قد يبدو في البداية أنه من الترفه، خاصة وأن الأحاديث التي جاءت في هيئة المحرم أن الهيئة التي يعني يحبها الله عز وجل فيه أن يكون يعني عجا ثجا، يعني يرفع الصوت، يذبح الدم، أشعث أغبر، يعني مقبل. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أهل مكة الإحرام بالحج أمرهم أن يحرموا من أول شهر ذي الحجة، من أول ذي الحجة، حتى يشابه حال الآفاقيين في ترك الترفه وفي التفث، يعني الحال اللي يكون عليه. فقد يبدو في البداية أن المرأة مكروهة، وقد كرهها بعض السلف، لأن العادة أن الإنسان لا ينظر في المرأة إلا لزيادة الحسن والتحسن والتجمل، فكانوا يكرهون للمحرم النظر في المرأة حتى لا يدعوه ذلك إلى ترك التفث الذي هو عليه. فأورد الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان ينظر في المرآة لشكو كان يشتكيه في عينه، فبين أنه يجوز للمحرم استعمال المرآة إذا احتاج إلى ذلك، ولا ينبغي للمحرم استعمال المرآة للتحسن والتجمل، لأن الأفضل بالنسبة للمحرم أن يكون تفثا، أن يكون تفثا. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أقول هذا الأثر من مخالفات ابن عمر لأبيه، ويصلح أن يتتبع بعض طلبة العلم إن شاءوا بحث صغير في ما خالف فيه ابن عمر أباه، ما خالف فيه ابن عمر أبا، يجمع هذه المسائل التي خالف فيها ابن عمر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لم يحجر العلم على أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فسأل عن نوع من الشجر له ثمر وله ظل ولا يسقط له ورق، فلم يعرفها الصحابة وكان منهم عمر بن الخطاب. من الذي وقع في نفسه جواب ذلك؟ ابن عمر. فلما مشى هو وأبيه قال: يا أبتي، وقع في نفسي أنه النخل. قال: لو وجدت أنك قلتها ولو كذا وكذا. فابن عمر وقع في نفسه الجواب، وعمر أبوه ما وقع في نفسه الجواب. ابن عمر روى حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعمر غاب عنه هذا الحديث، حتى قال العلماء: لو كان عند ابن عمر هذا الحديث لما اعترض على أبي بكر في حرب أهل الردة. فأتى عمر وعلمه ابنه عبد الله ابن عمر، وعلمه ابنه عبد الله ابن عمر. فالله سبحانه وتعالى لا يحجر العلم على أحد، فقد يكون عند الصغير أو عند الإنسان الضعيف أو عند الإنسان غير الشهير من العلم ما ليس عند غيره، والله أعلم. فجمع مثل هذه المسائل ودرسها وتحريرها فيما خالف فيه ابن عمر أباه أو والده عمر بن الخطاب سيكون إن شاء الله فيه فائدة ونفع، وفيه إبراز صورة من الصور التربوية العلمية التي ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم وأهل العلم في مثل هذا في هذا الباب. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. فقال سعيد: اقطعه. ففيه دلالة أن قطع الظفر إذا انكسر يقطعه المحرم ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك، وفي حكمه أطراف الجلد إذا خرجت وبرز الرسالة تضايقه فإنه لو قطعها لا حرج عليه في ذلك. ثم قال الإمام مالك: في الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان التي لم تطيب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. ما أدري إيش البان هذا، ما أدري إيش هذا البان، لعله نوع من الشجر أو لعله نوع من الجذوع يؤخذ ماءها لعلاج الأذن، لأنه يقول البان لم تطيب أو لم تطيب أو كذا، ما فهمت إيش هذا البان، لعله نوع من الشجر يؤخذ للعلاج، يؤخذ للعلاج. فلم يرى الإمام في ذلك بأسا، يعني العلاج يتعالج به المحرم ولو بتقطير في أذنه. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج لذلك. البط هو الشرط والقطع، بط الجرح يعني اجرحه حتى تخرج ما فيه تكرم من القيح والصديد والدم الفاسد، هذا البط. وفقع الدمل هو الفقع، يعني تفقع الدمل يعني تنسمها تخرج ما فيها، وقطع العرق مثل الفصد، مثل الفصد. فلم يرى في مالك حرجا على المحرم أن يفعله، وأصله في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تتطلب قطع الجلد وإخراج الدم، وقد يكون فيها قطع للشعر. ولعل هذا هو دليل السيدة عائشة في أن الحك يجوز ولو بشدة في أماكن الشعر، ما دام هو لا يقصد قطع الشعر ولا نتفه ولا حلقه ولا قصه، كما أن المحرم، كما أن الرسول احتجم وهو محرم، والحجامة لابد فيها من بط الجلد، قطع الجلد وإخراج الدم، ولو كان في ذلك شعر فإنه لا يلزمه في ذلك شيء. ما يحلق إنما يبط هكذا الجلد ويحتجم بالمحجم، إلا إذا احتاج أن يزيل شيء من الشعر من أجل الحجامة لا جميع الرأس. فالذي يظهر في إطلاق الأحاديث جوازه، ولكن نحن نقول ليحتجم بأن يقطع الجلد فوق الشعر ويركب عليه المحجم، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، خروجا من الخلاف في هذا في هذه المسألة. الحديث الذي يلي، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله:
قول الإمام: الحج عن من يحج عنه، أي حكم الحج عن الغير، حكم الحج عن الغير. أورد فيه حديث الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، وقت هذه القصة الذي يظهر أنها بعد رمي جمرة العقبة، وقت هذه القصة الذي يظهر أنها بعد رمي جمرة العقبة، ولذلك لم يكن ابن عباس حاضرا، إنما سمعها عن أخيه الفضل، والفضل أكبر من ابن عباس، وكان شابا وضيئا جميلا، وكان شابا وضيئا جميلا. المسألة الثانية في هذا الحديث، فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير لأمته حتى من كان معه من الصحابة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمال وجه الفضل بن العباس، لأنه كان الأقرب له، كان الأقرب له، ولحظ أنه ينظر إلى هذه المرأة، لحظ أنه ينظر إلى هذه المرأة، فأمال صلى الله عليه وسلم وجهه لأنه كان الأقرب، لأنه كان الأقرب، فأمال وجهه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال أنه رأى شابين، هذه المرأة وهذا الشاب، رأى شابين وخشي الفتنة عليهم، وخشي الفتنة عليهم، فأمال وجه الفضل ابن العباس لذلك. مسألة، إن قيل لما لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تغطي وجهها؟ لما لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تغطي وجهها؟ أقول استدل بهذا الحديث من قال بجواز أن تكشف المرأة وجهها، قال لأن هذه المرأة لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها، حتى مع وجود خشية الفتنة من الفضل بن العباس في النظر إليها. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن وجه المرأة لها أن تكشفه، حتى ولو كان يعني فيه جمال، حتى لو كان كذا لها أن تكشفه، إلا إذا وضعت عليه الزينة أو خشي منه الفتنة، يعني أكثر من المعتاد. فإن جمهور أهل العلم يلزمون المرأة بأن تغطي وجهها، فإن لم يكن هذا ولا هذا استحب لها أن تغطي وجهها، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن رأى أن الوجه عورة، قال هذه المرأة لم يأمرها الرسول أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمحرمة ليس لها أن تغطي وجهها. ولكن هذا الاعتذار متعقب بعدة تعقبات، منها أن هذا إنما كان بعد جمرة العقبة، ومعلوم أن الحل الأول، التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة، ومنها أن المرأة كان يمكن أن يأمرها بأن تسدل، كما كنا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسدلن حتى ولو كانت محرمة، فلما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، دل أن الوجه ليس بعورة. وليس مع الذين يقولون أن الوجه عورة دليل واضح صريح في ذلك، ليس مع القائلين بأن وجه المرأة عورة دليل واضح صريح في ذلك، وجمهور أهل العلم على الإباحة. ولكن الآن نحن في زمن كثر فيه أهل الفسق، وكثر فيه التعدي على النساء، وكثر فيه عدم التزام النساء بترك الزينة إذا ما خرجنا إلى الشوارع. من أجل هذا كانت الفتية، والله أعلم، بأنه ينبغي على النساء ألا يخرجوا كاشفات حاسرات الوجوه من باب سد الذريعة. يعني القول بوجوب أن تغطي المرأة وجهها اليوم هو لازم حتى على مذهب جمهور أهل العلم، حتى على مذهب جمهور أهل العلم القول بوجوب أن تغطي المرأة وجهها هو لازم حتى على قولهم. فإن أمنت الفتنة وإن لم يكن هناك زينة عند المرأة، ويعني التزمت المرأة بأن تتجنب هذا الأمر، وخاصة في البلاد التي في الخارج لا ينظر فيها غالبا إلا للمرأة المغطية، فكشفت بدون هذه الشروط، فقول الجمهور هنا يصح أن يستعمل، والله أعلم. مسألة، نساء الرسول كان كشف وجوههن والنظر إلى وجوه، يعني كشف وجوههن يعني خاصا دون نساء المسلمين على الوجوه خصوصية، ذكر هذا عياض رحمه الله في كتابه الشفاء وغيره. طيب، مسألة قولها إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. ماذا نفهم من هذا الجواب؟ هل نفهم من هذا الجواب أنه يجوز أن تحج المرأة عن والدها وعن زوجها وعن أبيها وعن أخيها وعن أقاربها مطلقا، أو هذا مقيد ب بالحيثية التي جاء ذكرها في السؤال. أقول هنا ينفعنا الرجوع إلى القواعد التي يذكرها العلماء في باب السؤال والجواب في البلاغ، فإنهم يقولون قاعدة الجواب، يقولون السؤال معاد في الجواب إما صراحة وإما تقديرا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم حجي عنه إذا أدركت فريضة الحج أباك شيخا كبيرا لا يثبت على رحله. هذا معنى قوله نعم، لأن القاعدة تقول أن السؤال معاد في الجواب. ومنه تعلم أن محل جواز الحج عن الغير، محل جواز الحج عن الغير إذا كان هذا الغير، إذا كان هذا الغير لا يثبت على الرحل، لا يثبت على الرحل. من هنا قال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إلا إذا كان هذا الغير ميتا لا يستطيع الحج، أو مريضا مرضا لا يستطيع من معه أن يثبت على رحله. من فين جابوا هذا القيد؟ قالوا لأن السؤال معاد في الجواب، فكأن قول الرسول نعم حجي عنه يعني بهذا الوصف، يعني بهذا الوصف. ولو كان هذا الوصف غير معتبر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن القيد الذي يذكر في السؤال مذكور في الجواب، معتبر في الجواب. فلا يجوز إذن أن نحج على الغير إلا إذا كان هذا الغير إيش؟ عاجزا عن أن يثبت على رحله. ولذلك الإنسان المريض مرضا يرجى برؤه، أو الإنسان المريض مرضا يستطيع معه أن يثبت على الرحل، لا يحج عنه، لا يحج عنه. وكذا الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آخر لما سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم، عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فقال: ابن عم لي أو ابن أخ لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر آخر، وهو أن يكون المرء قد حج عن نفسه. إذن لا يجوز الحج عن الغير إلا بعد أن تحج عن نفسك. وهذا الغير الذي تحج عنه إما أن يكون ميتا أو أن يكون مريضا مرضا لا يستطيع معه أن يثبت على رحله. فإذا كان مريضا مرضا لا يستطيع أن يثبت على رحله، بمعنى أنه ما يقدر يحج، فأنت لك أن تحج غيره. واعتبر بعض العلماء وصف ثالث، وهو أن يكون هذا الغير من الأولياء، أن يكون هذا الغير من الأقارب. فإن المرأة إنما ذكرت أنها تحج عن أبيها، والرجل ذاك إنما ذكر أنه يحج عن ابن عم له أو ابن أخ له من أقاربه. ومن أهل العلم لم يعتبر هذا القيد، فأطلق جواز الحج عن الغير مطلقا بهذين الشرطين المذكورين قبل قليل، فلم يشترط في الحج عن الغير أكثر من ذلك. مسألة: ظاهر هذه الأحاديث أن من حج عن غيره حجه إن شاء الله مقبول، وهو على عمله هذا إن شاء الله مأجور، وهو على عمله هذا إن شاء الله مأجور، لأن الرسول أقر ذلك. مسألة: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فيه تخصيص لقوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففيه إخراج الحج عن الغير، فإنه يجوز ويقع إن شاء الله العمل لهذا الغير، فإنه يجوز ويقع إن شاء الله هذا العمل عن الغير. فهذه امرأة حجت عن أبيها. طبعا مسألة فيه جواز أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل. لأن المرأة تحج عن أبيها، فإذا جاز حجه عن أبيها جاز حجه عنها. وإذا جاز، وفي حديث شبر ما رجل يحج عن رجل فجاز ذلك. مسألة صيغة التلبية هي ما وردت في حديث شبرمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عن شبرمة. صيغة التلبية هي هذه الصيغة الواردة عن الرسول عن في حديث شبرمة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره فيها. مسألة فيها، في هذا الحديث قالت إن فريضة الله في الحج، ولم تذكر العمرة، ولم تذكر العمرة، فهذا من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة، لأنها ذكرت فريضة الحج ولم تذكر فريضة العمرة. لكن قد يعترض على هذا بأنه قد يحتمل أن الرجل اعتمر وبقي عليه أن يحج، وجاء في حديث آخر: حج عن أبيك واعتمر، حج عنه واعتمر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: بعد ما جاء في النص ربيعة قال: حدثني يا عمال بن قال: من لبس بعدو حال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر أكله ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وحدثني عمال أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه من الهدية فنحروا الهدي وكلفوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يطوفوا شيئا ولا يعودوا بشيء. قال: وحدثني عمال بن عنان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة من صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة على الجاهلية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أرجعت الحج مع عمره. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهله. قال مالك: فهذا عندنا فيما أقصر بعده كما أقصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أقصر بغير عدو فإنه لا يحب دون البيت.
نعم. هذا الباب أورده الإمام مالك رحمه الله في بيان حكم الإحصار في الحج، حكم الإحصار في الحج. وقد جوده الإمام، يعني أورد المسألة واستدلها وقررها يعني وبينها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمعنى: أي منعتم من بلوغ البيت من أجل الطواف والسعي في العمرة، أو من أجل الوقوف بعرفة، أو من أجل الوقوف بعرفة، يعني منعت من الوقوف بعرفة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الإحصار، فمنهم من قال الإحصار والحصر في الحج واحد، الإحصار والحصر في الحج واحد، والمراد به كل شيء يمنع الحاج والمعتمر من تمام نسكه، سواء عدو أو مرض أو مطر أو ضياع دابة أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال: لا، الحصر هو حصر العدو، والإحصار ما يكون بغير ذلك من مرض أو كسر أو ضياع دابة، ضلال دابة أو سراق قطاع طريق أو نحو ذلك. وابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لا حصر إلا حصر العدو. والآية جاءت واضحة في أنها في العدو، فإن الله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أمنتم بعد ذلك فمن تمتع بالعمرة، فإن أمنتم دل ذلك أن المراد بالإحصار حصر إيش؟ العدو. وسبب نزول القصة أيضا في قضية منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لما منعته قريش في عام الحديبية، وسميت العمرة عمرة القضية، صح ولا لا؟ فسبب نزوله وسياق الآية وقول ابن عباس يفرق بين الحصر والإحصار، فهو يقول الحصر لا حصر إلا بالعدو، والإمام مالك على هذا الكلام، فهو أفرد حصر العدو عن الإحصار بالأمور الأخرى، ولهذا عنده حكم، ولهذا عنده حكم. أما حصر العدو فيقول الإمام من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء. هذا إيش؟ حصر العدو. فإذا أراد الإنسان العمرة فمنع من دخول البيت، أو أراد الإنسان الحج فمنع من الوصول إلى يوم عرفة أو الدخول عرفة والوقوف فيها يوم عرفة، فهذا قد أحصر. إيش حكمه عند الإمام؟ حكمه عند الإمام هو التالي: الأول أنه يحل، يعني ينزع عنه الإحرام ويعود حلالا، ما عاد يعود عنده شيء عليه شيء محرم. اثنين أنه إن كان ساق الهدي كما ساقه الرسول فإنه يذبحه ولا يعود به، أما إذا لم يسق الهدي فلا شيء عليه. فالإمام انفرد عن المذاهب الأخرى بأنه لم يرى على المحصر دم إذا لم يسق الهدي، لم يرى على المحصر دم إذا لم يسق الهدي، إنما يلزمه بالدم إذا كان قد ساق الهدي معه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث أنه ليس عليه قضاء، أنه ليس عليه قضاء. طبعا هذه الأحكام الثلاثة، الحكم الثاني مخالف للآية، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. جواب الإمام مالك أنه فهم ما استيسر من الهدي يعني الذي ساقه كما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمهور فهموه فما استيسر من الهدي فقال هناك دم اسمه دم الإحصار يذبح من أجل الإحصار، خلاص. مالك ما ترك للمن يشرح كلامه أن يستدل، هو استدل. إيش دليله على هذا الكلام؟ قال دليلي، قال بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وأصحابه بالحديبية، يعني من حين ما منعتهم قريش من دخول الحرم والوصول إلى الكعبة للطواف والسعي لأنهم كانوا يريدون العمرة، حل يعني عاد حلالا كما كان، نزع إحرامه وحلق شعره وحل الحلة كلهم، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود إليه. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صدته قريش ورجع إلى المدينة بعد إحلاله وقضية الحديبية، عاد من العام القادم واعتمر بحسب الاتفاق، ولذلك سميت العمرة هذه أيضا بعمرة القضاء أو القضية، يعني ولا يعلم أن الرسول قال يلا كل اللي كانوا معانا في المرة الأولى إجوا معانا في المرة الثانية، لم يعلم ذلك، وإنما سميت هذه العمرة بعمرة القضاء أو القضية لأنها كانت نتيجة الاتفاق الذي حصل في صلح الحديبية، هذا ما تقاضى به محمد مع سهيل بن عمرو في كذا، محمد رسول الله فقال شير رسول إلى آخره. فهذه عمرة الحديبية التي حصل الاتفاق عليها فسميت عمرة القضية لهذا. أما الحنفية فقالوا يلزم المحصر دم الهدي ويلزمه عمرة أخرى مكان العمرة التي أحصر فيها، قالوا لأنها الرسول سمى العمرة التي تليها عمرة القضية، وهذا غير ثابت، فإن تسميتها بعمرة القضية إنما جاء من هذا الذي ذكرناه لكم. واستدلوا بالدليل آخر وهو دليل صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل، فقد حل وعليه العمرة من قابل، وعليه العمرة من قابل. والأحناف لم يفرقوا بين الحصر والإحصار، فقالوا كل ما يمنع الحاج من الحج هو حصر بلا تفريق، فالحصر والإحصار عندهم واحد. فالمرض والكسر والعرج وضياع الدابة وقطع الطريق والسراق ونحو ذلك كله عندهم كالعدو، فجعلوا هذا الحكم في حال حصر العدو وفي حال الإحصار، فقالوا هو يحل لقول الرسول فقد حل، ولأن الرسول حل في الحديبية وعليه الدم للآية وعليه العمرة من قابل لهذا الحديث. ولكن هذا الحديث يخالف ما جاء في قصة الحديبية، فإما أن يحمل على الاستحباب، فإما أن يحمل على الاستحباب بدلا من الوجوب جمعا بين النصوص. فنحن نجمع بين النصوص بأن نقول أنه يحمل على الاستحباب، وإما أن يقال بقول الحنفية في وجوب العمرة من قابل، ولكن حمله على الوجوب فيه معارضة مع ما حصل في عمرة الحديبية. وإما الاحتمال الثالث أن نقول لا، هذا الحديث استعملته في غير موضعه، هذا في حق من أحصر بغير العدو، فهذا يحل ويذبح وعليه العمرة من قابل، وهذا الثالث لعله الأوجه، وهذا الثالث لعله الأوجه، وهو يقرر ما فعله وصنعه الإمام مالك في هذا الباب رحمه الله. إيه؟ يبقى نفس القضية، نفس القضية، أنه حكم حكم المحصر، الحكم حكم الإحصار يعني. الشرطة ما هم عدو. نعم. ثم أورد الإمام عن ابن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة. ابن عمر كانت في فتنة وكان يخشى أن يمنع، فقال أنا آتي بعمرة كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منعوني حليت وفعلت اللي سواه الرسول، وإن ما منعوني كملت العمرة كما فعلها الرسول في المرة القادمة. بعدين فكر لقي أنه لا فرق بين العمرة والحج، هذا نسك وهذا نسك، وهذا فيه قصد المشاعر وهذا فيه قصد المشاعر. وكمان لعله تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فنظر فقال لا، أنا أنقض إحرامي بالعمرة إلى حج، فقال أنا أحج وحكمها واحد، إن منعوني سويت اللي سواه الرسول في العمرة، لأن العمرة حكمها كحكم الحج. فقال في الحديث: فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فأدخل الحج على العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى، يعني اعتبر نفسه قارن، والقارن ليس عليه من الطواف بالبيت كالمتمتع، فالمتمتع يطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى في الحج، أما القارن فإنه يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط للحج، فإنه يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، لأنه لم يتحلل بين العمرة وبين الحج، وأهدى لأنه كان قارنا، هدي القران، واهدى لانه كان قارنا هدي القران. وهذا ايراد هذا الحديث من الامام مالك فيه تنبيه من الامام على امور. الامر الاول انه وان كانت قصه الرسول في عمره فالعمره حكمها حكم الحج كما دل عليه حديث ابن عمر. الامر الثاني انه يجوز لمن احرم بالحج ويخشى أن يعلق إحرامه بهذا الذي يخشاه كما صنع ابن عمر، فإنه كان يخشى هؤلاء أن يقطعوه فعلق إحرامه فأحرم بالحج والعمرة، وقال إن فعلوا بنا شيء نفعل كما، إن منعونا نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحل ونذبح الهدي إذا كنا قد سقناه معنا ولا يلزمنا شيء. المسألة الثالثة أن هذا من ابن عمر فيه أنه لا يلزمه الحج، المحصر إذا أحصر عن الحج أيضا لا يلزمه الحج مرة ثانية، لاحظتم؟ فإرادة الإمام مالك لهذا الحديث أفاد هذه الفوائد الثلاث، أن الإحصار وإن كان في أصله قصته في العمرة إلا أنه أيضا في الحج. اثنين أنه يجوز التعليق كما علق ابن عمر. ثلاثة أنه كما أن من أحصر عن العمرة لا يلزمه عمرة ثانية تالية مكان التي أحصر عنها، كذا من أحصر عن بنص كلام ابن عمر. واضح؟ طيب، قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. يا إمام من فين جبت الكلام هذا؟ قال استنوا بوّر ما جاء في من أحصر بغير عدو. نقرأ خلاص ما في وقت؟ طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله من كتاب الحج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني عن مالك عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه أنها قالت
أقول قول الإمام رحمه الله ما يجوز للمحرم أن يفعله، مراده ذكر أمور يجوز للمحرم أن يفعلها ولا تتنافى مع إحرامه. أورد في هذا الباب ما جاء عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، قال مالك وأنا أكرهه. أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرى في نزع القرادة، يقرد يعني ينزع القراد، والقراد نوع من الحشرات تصيب الجمال عادة، تقع على جلدها وتأخذ من دمها، يقال لواحدتها قرادة، وصغارها الحلم، وصغارها يسمى الحلم. كان عمر رضي الله عنه يقرد بعيره بطين بالسقيا، السقيا قرية صغيرة بين مكة وبين المدينة، فرأى ربيعة ابن أبي عبد الله بن الهدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك، يفعل ذلك، ففيه دلالة أن قتل مثل هذه الحشرات ليس مما ينافي الإحرام. وقد سبق أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلهن المحرم أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فيه دليل أن ما عدا هذه الخمس لا يقتل، أن ما عدا هذه الخمس لا يقتل. وقلنا الذي يظهر أن المراد بهذا الحديث أي من الصيد، أي من الصيد، فلا يدخل فيه الحشرات الصغار كالذباب أو الناموس أو نحو ذلك، فكل هذا يجوز للمحرم قتله. ومن ذلك القراد، ومن ذلك القراد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزعه عن جلد بعيره، وفي نزعه هلاكه، يعني كان يقتل هذا القراد ولا يسمح له بالبقاء على جلد بعيره، ففيه أن هذا الخليفة الراشد لم يكن يرى في ذلك ما ينافي الإحرام. قال مالك وأنا أكرهه، وأنا أكرهه أي لا أراه جائزا للمحرم، هذه صيغة الكراهة بمعنى التحريم، أو أرى أن الأولى للمحرم أن يتجنبه، وأرى أن الأولى للمحرم أن يتجنبه. ما وجه قول مالك رحمه الله؟ وجه قول مالك في الكراهة، وجه قول مالك في الكراهة عموم الحديث الأول، وكنا أخبرناكم في الدرس السابق أن الإمام مالك لم ينظر إلى هذا العموم، أن الإمام مالك لاحظ هذا العموم ولم يلحظ المخصصات التي اقترنت بالنص، فاعتبر كل ما عدا هذه الخمس لا يجوز للمحرم أن يقتلهن حتى ولو كانت مثل هذه الحشرات تضر ببعير المحرم، فإنه يرى أنها لا تقتل على وجه الكراهة، إما التنزيهية وإما التحريمية. وأيده في هذا ما سيورده في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره للمحرم أن يقتل القراد، ولكن هذا فيما يظهر أنه على وجه الكراهة التنزيهية لا على وجه التحريم، إذ لا يظهر دليل يمنع من قتل مثل هذه الحشرات، خاصة إذا ما آذت المحرم أو المسلم، لأن محل النهي في القتل هو أن يقتل المحرم صيدا، هو أن يقتل المحرم صيدا، أما مثل هذه الأمور التي تؤذيه أو تؤذي دابته وتضعفها وتجعل عملية الانتقال بها من أجل الحج صعبة، فإن الذي يظهر أن ما فعله عمر هو على أصل الجواز، لكن نستطيع أن نقول مراعاة لقول ابنه ابن عمر عبد الله أن هذا على خلاف الأولى إلا أن يحتاجه المسلم. ثم أورد الإمام عن عائشة رضي الله عنها أمرا آخر مما يجوز للمحرم أن يفعله، وهو أن يحك المسلم جسده حتى ولو كان محل شعر، فقد أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم أيحك جسده، قالت نعم فليحكه ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته، يعني تأكيدا لحل أن يحك المسلم جسده. وظاهر الكلام في الإطلاق الذي أطلقته السيدة عائشة أن هذا يشمل حتى المحل الذي يكثر فيه الشعر، حتى المحل الذي يكثر فيه الشعر، لأنه لم يقصد إزالة الشعر ولم يقصد قطع الشعر ولم يقصد نتف الشعر، إنما قصد الحك، فإذا احتاج للحك يجوز. ولكن فقهاء المذهب المالكي يقيدون هذا الجواز بأن إذا كان في المحل الذي فيه الشعر فعليه أن يحك برفق حتى لا ينزل الشعر، والذي يظهر أن الأمر واسع، لأنه لو كان مقيدا بهذا القيد لنبهت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها ولم تطلق كلامها. وفي جواب السيدة عائشة رضي الله عنها ما يشعر أن العالم لا مانع أن يؤكد الكلام حتى ولو ذكر صورة غريبة، حتى ولو ذكر صورة غريبة، يعني كان ممكن السيدة عائشة تقول نعم يجوز ولو يعني شد في ذلك وتسكت، ولكنها قالت وإني ولو ربطت قدم يداي لحككت بقدمي، ذكرت هذه الصورة الغريبة لتأكيد جواز الحك، أو لعلها ذكرتها لمناسبة حالة في السائل رعتها في الجواب ولم يذكرها في سياق السؤال، والله أعلم. ثم أورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. النظر في المرآة قد يبدو في البداية أنه من الترفه، قد يبدو في البداية أنه من الترفه، خاصة وأن الأحاديث التي جاءت في هيئة المحرم أن الهيئة التي يعني يحبها الله عز وجل فيه أن يكون يعني عجا ثجا، يعني يرفع الصوت، يذبح الدم، أشعث أغبر، يعني مقبل لله. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أهل مكة الإحرام بالحج أمرهم أن يحرموا من أول شهر ذي الحجة، من أول ذي الحجة، حتى يشابه حال الآفاقيين في ترك الترفه وفي التفث، يعني الحال اللي يكونوا عليه. فقد يبدو في البداية أن المرآة مكروهة، وقد كرهها بعض السلف، لأن العادة أن الإنسان لا ينظر في المرآة إلا لزيادة الحسن والتحسن والتجمل، فكانوا يكرهون للمحرم النظر في المرآة حتى لا يدعوه ذلك إلى ترك التفث الذي هو عليه. فأورد الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان ينظر في المرآة لشكو كان يشتكيه في عينه، فبين أنه يجوز للمحرم استعمال المرآة إذا احتاج إلى ذلك، ولا ينبغي للمحرم استعمال المرآة للتحسن والتجمل، لأن الأفضل بالنسبة للمحرم أن يكون تفثا، أن يكون تفثا. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره، قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أقول هذا الأثر من مخالفات ابن عمر لأبيه، ويصلح أن يتتبع بعض طلبة العلم إن شاءوا بحث صغير في ما خالف فيه ابن عمر أباه، ما خالف فيه ابن عمر أبا، يجمع هذه المسائل التي خالف فيها ابن عمر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لم يحجر العلم على أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فسأل عن نوع من الشجر له ثمر وله ظل ولا يسقط له ورق، فلم يعرفها الصحابة وكان منهم عمر بن الخطاب، من الذي وقع في نفسه جواب ذلك؟ ابن عمر. فلما مشى هو وأبيه قال يا أبتي وقع في نفسي أنه النخل، قال لوجدت أنك قلتها ولو كذا وكذا. فابن عمر وقع في نفسه الجواب وعمر أبوه ما وقع في نفسه الجواب. ابن عمر روى حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعمر غاب عنه هذا الحديث، حتى قال العلماء لو كان عند ابن عمر هذا الحديث لما اعترض على أبي بكر في حرب أهل الردة. فات عمر وعلمه ابنه عبد الله ابن عمر فالله سبحانه وتعالى لا يحجر العلم على أحد. فقد يكون عند الصغير أو عند الإنسان الضعيف أو عند الإنسان غير الشهير من العلم ما ليس عند غيره، والله أعلم. فجمع مثل هذه المسائل ودرسها وتحريرها فيما خالف فيه ابن عمر أباه أو والده عمر بن الخطاب سيكون إن شاء الله فيه فائدة ونفع، وفيه إبراز صورة من الصور التربوية العلمية التي ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم وأهل العلم في مثل هذا في هذا الباب. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد اقطعه، ففيه دلالة أن قطع الظفر إذا انكسر يقطعه المحرم ولا حرج عليه في ذلك، وفي حكمه أطراف الجلد إذا خرجت وبرزت وصارت تضايقه فإنه لو قطعها لا حرج عليه في ذلك. ثم قال الإمام مالك في الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان التي لم تطيب وهو محرم؟ فقال لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. ما أدري إيش البان هذا، لعله نوع من الشجر أو لعله نوع من الجذوع يؤخذ ماءها لعلاج الأذن، لأنه يقول البان لم تطيب أو لم تطيب أو كذا، ما فهمت إيش هذا البان، لعله نوع من الشجر يؤخذ للعلاج فلم يرى الإمام في ذلك بأسا، يعني العلاج يتعالج به المحرم ولو بتقطير في أذنه. قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج لذلك. البط هو الشرق والقطع، بط الجرح يعني اجرحه حتى تخرج ما فيه تكرم من القيح والصديد والدم الفاسد، هذا البط. وفقع الدمل هو الفقع، يعني تفقع الدمل يعني تنسمها تخرج ما فيها، وقطع العرق مثل الفصد فلم يرى في مالك حرجا على المحرم أن يفعله. وأصله في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ومعلوم أن الحجامة تتطلب قطع الجلد وإخراج الدم، وقد يكون فيها قطع للشعر، ولعل هذا هو دليل السيدة عائشة في أن الحك يجوز ولو بشدة في أماكن الشعر ما دام هو لا يقصد قطع الشعر ولا نتفه ولا حلقه ولا قصه، كما أن المحرم كما أن الرسول احتجم وهو محرم، والحجامة لابد فيها من بط الجلد قطع الجلد وإخراج الدم، ولو كان في ذلك شعر فإنه لا يلزمه في ذلك شيء. ما يحلق إنما يبط هكذا الجلد ويحتجم بالمحجم، إلا إذا احتاج أن يزيل شيء من الشعر من أجل الحجامة لا جميع الرأس، فالذي يظهر في إطلاق الأحاديث جوازه، ولكن نحن نقول ليحتجم بأن يقطع الجلد فوق الشعر ويركب عليه المحجم، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله خروجا من الخلاف في هذا في هذه المسألة. الحديث الذي يليه، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني يا عمال عن الشهاد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة قد عن جسدته فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشيخ الآخر فقالت يا رسول
قول الإمام الحج عن من يحج عنه، أي حكم الحج عن الغير، حكم الحج عن الغير. أورد فيه حديث الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى وقت هذه القصة الذي يظهر أنها بعد رمي جمرة العقرب، ولذلك لم يكن ابن عباس حاضرا، إنما سمعها عن أخيه الفضل، والفضل أكبر من ابن عباس، وكان شابا وضيئا جميلا. المسألة الثانية في هذا الحديث، فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير لأمته حتى من كان معه من الصحابة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمال وجه الفضل ابن العباس لأنه كان الأقرب له، ولحظ أنه ينظر إلى هذه المرأة، فأمال صلى الله عليه وسلم وجهه لأنه كان الأقرب، فأمال وجهه، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال أنه رأى شابين، هذه المرأة وهذا الشاب، رأى شابين وخشي الفتنة عليهم، فأمال وجه الفضل ابن العباس لذلك. مسألة، إن قيل لما لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تغطي وجهها، أقول استدل بهذا الحديث من قال بجواز أن تكشف المرأة وجهها، قال لأن هذه المرأة لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها حتى مع وجود خشية الفتنة من الفضل بن العباس في النظر إليها، وهذا قول جمهور أهل العلم أن وجه المرأة لها أن تكشفه حتى ولو كان يعني فيه جمال، حتى لو كان كذا لها أن تكشفه، إلا إذا وضعت عليه الزينة أو خشي منه الفتنة يعني أكثر من المعتاد، فإن جمهور أهل العلم يلزمون المرأة بأن تغطي وجهها، فإن لم يكن هذا ولا هذا استحب لها أن تغطي وجهها، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن رأى أن الوجه عورة قال هذه المرأة لم يأمرها الرسول أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمحرمة ليس لها أن تغطي وجهها، ولكن هذا الاعتذار متعقب بعدة تعقبات، منها أن هذا إنما كان بعد جمرة العقبة، ومعلوم أن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة، ومنها أن المرأة كان يمكن أن يأمرها بأن تسدل كما كنا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسدلن حتى ولو كانت محرمة، فلما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك دل أن الوجه ليس بعورة. وليس مع الذين يقولون أن الوجه عورة دليل واضح صريح في ذلك، ليس مع القائلين بأن وجه المرأة عورة دليل واضح صريح في ذلك، وجمهور أهل العلم على الإباحة. ولكن الآن نحن في زمن كثر فيه أهل الفسق، وكثر فيه التعدي على النساء، وكثر فيه عدم التزام النساء بترك الزينة إذا ما خرجنا إلى الشوارع. من أجل هذا كانت الفتية والله أعلم بأنه ينبغي على النساء ألا يخرجوا كاشفات حاسرات الوجوب من باب سد الذريعة، يعني القول بوجوب أن تغطي المرأة وجهها اليوم هو لازم حتى على مذهب جمهور أهل العلم القول بوجوب أن تغطي المرأة وجهها هو لازم حتى على قولهم. فإن أمنت الفتنة وإن لم يكن هناك زينة عند المرأة ويعني التزمت المرأة بأن تتجنب هذا الأمر، وخاصة في البلاد التي في الخارجة لا ينظر فيها غالبا إلا للمرأة المغطية، فكشفت بدون هذه الشروط، فقول الجمهور هنا يصح أن يستعمل والله أعلم. مسألة نساء الرسول كان كشف وجوههن والنظر إلى وجوه يعني كشف وجوههن يعني خاصا دون نساء المسلمين على الوجوه خصوصية، ذكر هذا عياض رحمه الله في كتابه الشفاء وغيره. طيب مسألة قولها إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. ماذا نفهم من هذا الجواب؟ هل نفهم من هذا الجواب أنه يجوز أن تحج المرأة عن والدها وعن زوجها وعن أبيها وعن أخيها وعن أقاربها مطلقا، أو هذا مقيد بالحيثية التي جاء ذكرها في السؤال؟ أقول هنا ينفعنا الرجوع إلى القواعد التي يذكرها العلماء في باب السؤال والجواب في البلاغ، فإنهم يقولون قاعدة الجواب، يقولون السؤال معاد في الجواب إما صراحة وإما تقديرا، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها نعم حجي عنه إذا أدركت فريضة الحج أباك شيخا كبيرا لا يثبت على رحله. هذا معنى قوله نعم، لأن القاعدة تقول أن السؤال معاد في الجواب، ومنه تعلم أن محل جواز الحج عن الغير إذا كان هذا الغير لا يثبت على الرحل، من هنا قال العلماء لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إلا إذا كان هذا الغير ميتا لا يستطيع الحج، أو مريضا مرضا لا يستطيع من معه أن يثبت على رحله. من فين جابوا هذا القيد؟ قالوا لأن السؤال معاد في الجواب، فكأن قول الرسول نعم حجي عنه يعني بهذا الوصف، ولو كان هذا الوصف غير معتبر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن القيد الذي يذكر في السؤال مذكور في الجواب، معتبر في الجواب، فلا يجوز إذن أن نحج على الغير إلا إذا كان هذا الغير إيش عاجزا عن أن يثبت على رحله. ولذلك الإنسان المريض مرضا يرجى برؤه، أو الإنسان المريض مرضا يستطيع معه أن يثبت على الرحل، لا يحج عنه، وكذا الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آخر لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال ابن عم لي أو ابن أخ لي. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر آخر، وهو أن يكون المرء قد حج عن نفسه. إذن لا يجوز الحج عن الغير إلا بعد أن تحج عن نفسك، وهذا الغير الذي تحج عنه إما أن يكون ميتا أو أن يكون مريضا مرضا لا يستطيع معه أن يثبت على رحله. فإذا كان مريضا مرضا لا يستطيع أن يثبت على رحله بمعنى أنه ما يقدر يحج، فأنت لك أن تحج غيره. واعتبر بعض العلماء وصف ثالث، وهو أن يكون هذا الغير من الأولياء، أن يكون هذا الغير من الأقارب. فإن المرأة إنما ذكرت أنها تحج عن أبيها، والرجل ذاك إنما ذكر أنه يحج عن ابن عم له أو ابن أخ له من أقاربه. ومن أهل العلم لم يعتبر هذا القيد، فأطلق جواز الحج عن الغير مطلقا بهذين الشرطين المذكورين قبل قليل، فلم يشترط في الحج عن الغير أكثر من ذلك. مسألة، ظاهر هذه الأحاديث أن من حج عن غيره حجه إن شاء الله مقبول، وهو على عمله هذا إن شاء الله مأجور، وهو على عمله هذا إن شاء الله مأجور، لأن الرسول أقر ذلك. مسألة، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فيه تخصيص لقوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففيه إخراج الحج عن الغير، فإنه يجوز ويقع إن شاء الله العمل لهذا الغير، فإنه يجوز ويقع إن شاء الله هذا العمل عن الغير. فهذه امرأة حجت عن أبيها، طبعا مسألة فيه جواز أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، لأن المرأة تحج عن أبيها، فإذا جاز حجه عن أبيها جاز حجه عنها. وإذا جاز، وفي حديث شبرمة رجل يحج عن رجل، فجاز ذلك. مسألة، صيغة التلبية هي ما وردت في حديث شبرمة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، صيغة التلبية هي هذه الصيغة الواردة عن الرسول عن في حديث شبرمة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره فيها. مسألة، فيها في هذا الحديث قالت إن فريضة الله في الحج، ولم تذكر العمرة، ولم تذكر العمرة، فهذا من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة، لأنها ذكرت فريضة الحج ولم تذكر فريضة العمرة. لكن قد يعترض على هذا بأنه قد يحتمل أن الرجل اعتمر وبقي عليه أن يحج، وجاء في حديث آخر حج عن أبيك واعتمر، حج عنه واعتمر. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب ما جاء في النص ربيعة، قال حدثني يا عمال قال من لبس بعلم في حال بين وبين البيت فإنه يحب من كل شيء، وإن حرمته ويحب رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وحدثني عمال أنه بلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هو وأصحابه من الليلية أناحوا الهدي وكلفوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا في البيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يطوفوا شيئا ولا يعودوا بشيء. قال وحدثني عمال بن عنان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين خرج إلى مكة محتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة على الجاهلية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع عمره. ثم نفل حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهله. قال مالك فهذا الأمر عندنا فيما أقصر بعلمه كما أقصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أقصر بغير علمه فإنه لا يحب دون البيت.
نعم. هذا الباب أورده الإمام مالك رحمه الله في بيان حكم الإحصار في الحج، حكم الإحصار في الحج، وقد جوده الإمام، يعني أورد المسألة واستدلها وقررها يعني وبينها. والأصل فيه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمعنى أي منعتم من بلوغ البيت من أجل الطواف والسعي في العمرة أو من أجل الوقوف بعرفة، أو من أجل الوقوف بعرفة، يعني منوعة من الوقوف بعرفة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الإحصار، فمنهم من قال الإحصار والحصر في الحج واحد، الإحصار والحصر في الحج واحد، والمراد به كل شيء يمنع الحاج والمعتمر من تمام نسكه، سواء عدو أو مرض أو مطر أو ضياع دابة أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال لا، الحصر هو حصر العدو، والإحصار ما يكون بغير ذلك من مرض أو كسر أو ضياع دابة، ضلال دابة أو سراق قطاع طريق أو نحو ذلك. وابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يقول لا حصر إلا حصر العدو، والآية جاءت واضحة في أنها في العدو، فإن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أمنتم بعد ذلك فمن تمتع بالعمرة، فإن أمنتم دل ذلك أن المراد بالإحصار حصر إيش؟ العدو. وسبب نزول القصة أيضا في قضية منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لما منعته قريش في عام الحديبية، وسميت العمرة عمرة القضية، صح ولا لا؟ فسبب نزوله وسياق الآية وقول ابن عباس يفرق بين الحصر والإحصار، فهو يقول الحصر لا حصر إلا بالعدو، والإمام مالك على هذا الكلام، فهو أفرد حصر العدو عن الإحصار بالأمور الأخرى، ولهذا عنده حكم، ولهذا عنده حكم. أما حصر العدو فيقول الإمام من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. هذا إيش؟ حصر العدو. فإذا أراد الإنسان العمرة فمنع من دخول البيت، أو أراد الإنسان الحج فمنع من الوصول إلى يوم عرفة أو الدخول عرفة والوقوف فيها يوم عرفة، فهذا قد أحصر. إيش حكمه عند الإمام؟ حكمه عند الإمام هو التالي: الأول أنه يحل، يعني ينزع عنه الإحرام ويعود حلالا، ما عاد يعود عنده شيء عليه شيء محرم. اثنين أنه إن كان ساق الهدي كما ساقه الرسول فإنه يذبحه ولا يعود به، أما إذا لم يسق الهدي فلا شيء عليه. فالإمام انفرد عن المذاهب الأخرى بأنه لم يرى على المحصر دم إذا لم يسق الهدي، لم يرى على المحصر دم إذا لم يسق الهدي، إنما يلزمه بالدم إذا كان قد ساق الهدي معه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث أنه ليس عليه قضاء، أنه ليس عليه قضاء. طبعا هذه الأحكام الثلاثة، الحكم الثاني مخالف للآية، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. جواب الإمام مالك أنه فهم ما استيسر من الهدي يعني الذي ساقه كما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمهور فهموه فما استيسر من الهدي فقالوا هناك دم اسمه دم الإحصار يذبح من أجل الإحصار، خلاص. مالك ما ترك لمن يشرح كلامه أن يستدل، هو استدل. إيش دليله على هذا الكلام؟ قال دليلي، قال بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وأصحابه بالحديبية، يعني من حين ما منعتهم قريش من دخول الحرم والوصول إلى الكعبة للطواف والسعي لأنهم كانوا يريدون العمرة، حل يعني عاد حلالا كما كان، نزع إحرامه وحلق شعره وحل الحلة كلهم، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا إليه. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صدته قريش ورجع إلى المدينة بعد إحلاله وقضية الحديبية، عاد من العام القادم واعتمر بحسب الاتفاق، ولذلك سميت العمرة هذه أيضا بعمرة القضاء أو القضية. يعني ولا يعلم أن الرسول قال يلا كل اللي كانوا معانا في المرة الأولى يجوا معانا في المرة الثانية، لم يعلم ذلك، وإنما سميت هذه العمرة بعمرة القضاء أو القضية لأنها كانت نتيجة الاتفاق الذي حصل في صلح الحديبية. هذا ما تقاضى به محمد مع سهيل بن عمرو في كذا، محمد رسول الله فقال شير رسول إلى آخره. فهذه عمرة الحديبية التي حصل الاتفاق عليها فسميت عمرة القضية لهذا. أما الحنفية فقالوا يلزم المحصر دم الهدي ويلزمه عمرة أخرى مكان العمرة التي أحصر فيها، قالوا لأنها الرسول سمى العمرة التي تليها عمرة القضية، وهذا غير ثابت، فإن تسميتها بعمرة القضية إنما جاء من هذا الذي ذكرناه لكم. واستدلوا بالدليل آخر وهو دليل صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه العمرة من قابل، وعليه العمرة من قابل. والأحناف لم يفرقوا بين الحصر والإحصار، فقالوا كل ما يمنع الحاج من الحج هو حصر بلا تفريق، فالحصر والإحصار عندهم واحد، فالمرض والكسر والعرج وضياع الدابة وقطع الطريق والسراق ونحو ذلك كله عندهم كالعدو، فجعلوا هذا الحكم في حال حصر العدو وفي حال الإحصار، فقالوا هو يحل لقول الرسول فقد حل، ولأن الرسول حل في الحديبية وعليه الدم للآية وعليه العمرة من قابل لهذا الحديث. ولكن هذا الحديث يخالف ما جاء في قصة الحديبية، فإما أن يحمل على الاستحباب بدلا من الوجوب جمعا بين النصوص. فنحن نجمع بين النصوص بأن نقول أنه يحمل على الاستحباب، وإما أن يقال بقول الحنفية في وجوب العمرة من قابل، ولكن حمله على الوجوب فيه معارضة مع ما حصل في عمرة الحديبية. وإما الاحتمال الثالث أن نقول لا، هذا الحديث استعملته في غير موضعه، هذا في حق من أحصر بغير العدو فهذا يحل ويذبح وعليه العمرة من قابل، وهذا الثالث لعله الأوجه، وهو يقرر ما فعله وصنعه الإمام مالك في هذا الباب رحمه الله. نفس القضية، أنه حكم المحصر، حكم الإحصار، يعني الشرطة ما هم عدو. ثم أورد الإمام عن ابن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة. ابن عمر كانت في فتنة وكان يخشى أن يمنع، فقال أنا آتي بعمرة كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منعوني حليت وفعلت اللي سواه الرسول، وإن ما منعوني كملت العمرة كما فعلها الرسول في المرة القادمة. بعدين فكر لقي أنه لا فرق بين العمرة والحج، هذا نسك وهذا نسك، وهذا فيه قصد المشاعر وهذا فيه قصد المشاعر. وكمان لعله تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فنظر فقال: لا، أنا أنقض إحرامي بالعمرة إلى حج. فقال: أنا أحج، وحكمها واحد، إن منعوني سويت اللي سواه الرسول في العمرة، لأن العمرة حكمها كحكم الحج. فقال في الحديث: فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فأدخل الحج على العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. يعني اعتبر نفسه قارن، والقارن ليس عليه من الطواف بالبيت كالمتمتع. فالمتمتع يطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى في الحج، أما القارن فإنه يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط للحج، فإنه يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، لأنه لم يتحلل بين العمرة وبين الحج. وأهدى لأنه كان قارنا هدي القران، وأهدى لأنه كان قارنا هدي القران. وهذا إيراد هذا الحديث من الإمام مالك فيه تنبيه من الإمام على أمور. الأمر الأول أنه وإن كانت قصة الرسول في عمرة، فالعمرة حكمها حكم الحج كما دل عليه حديث ابن عمر. الأمر الثاني أنه يجوز لمن أحرم بالحج ويخشى أن يعلق إحرامه بهذا الذي يخشاه كما صنع ابن عمر، فإنه كان يخشى هؤلاء أن يقطعوه، فعلق إحرامه فأحرم بالحج والعمرة، وقال: إن فعلوا بنا شيء نفعل كما، إن منعونا نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحل ونذبح الهدي إذا كنا قد سقناه معنا ولا يلزمنا شيء. المسألة الثالثة أن هذا من ابن عمر فيه أنه لا يلزمه الحج، المحصر إذا أحصر عن الحج أيضا لا يلزمه الحج مرة ثانية، لاحظتم؟ فإيراد الإمام مالك لهذا الحديث أفاد هذه الفوائد الثلاث: أن الإحصار وإن كان في أصله قصته في العمرة إلا أنه أيضا في الحج. اثنين، أنه يجوز التعليق كما علق ابن عمر. ثلاثة، أنه كما أن من أحصر عن العمرة لا يلزمه عمرة ثانية تالية مكان التي أحصر عنها، كذا من أحصر عن بنص كلام ابن عمر. واضح؟ طيب، قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. يا إمام، من فين جبت الكلام هذا؟ قال: استنوا بوّا ما جاء في من أحصر بغير عدو. نقرأ؟ خلاص ما في وقت. طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.